أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: والحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج، ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة. كان الكلام في الأمر الثالث من الأمور المترتبة على المقبوض بالبيع الفاسد. الأمر الثالث هو عبارة عن ضمان المنافع المستوفاة. فلو اشترى بقرة أو اشترى دارا وسكنها، فهنا قد استوفى المنفعة وهي شرب الحليب وسكن الدار. فلو اتضح أن البيع فاسد، فهنا أولا يضمن العين، وثانيا هل يضمن هذه المنافع المستوفاة أو لا؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه المشهور، بل كاد يكون إجماعان، وهو ضمان المنافع المستوفاة أيضا. فالمشتري كما يضمن العين المشتراة بالعقد الفاسد، كذلك أيضا يضمن المنافع التي استوفاها. ويمكن الاستدلال للمشهور بالعمومات، كعموم قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. والمال يصدق على المنفعة. القول الثاني ما ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة من التفرقة بين ضمان العين وضمان المنفعة. فضمان العين ثابت، إذ أن المتبايعين قد أقدما على الضمان، وأما ضمان المنفعة فلا. واستدل على ذلك بالنبوي المشهور: الخراج بالضمان، أي أن الخراج وهو المنفعة بسبب الضمان، يعني بسبب إقدام المتبايع على الضمان. أو الخراج بالضمان، الباء بمعنى المقابلة، يعني له حق استيفاء المنفعة في مقابل الضمان. إذن الحاصل والخلاصة من كلام ابن حمزة هو التفريق بين ضمان العين وبين ضمان المنفعة. فابن حمزة يقول: يجب ضمان العين ولا يجب ضمان المنفعة. مرجع هذا الكلام إلى أن الغنيمة والفائدة في مقابل الغرامة، يعني من عليه الغرم فله الغنم. فلو استأجر الدار أو انتفع أو اشترى البقرة وتلفات، فالغرامة على من؟ على المشتري. في مقابل هذه الغرامة أيضا تكون المنفعة للمشتري. هذا مضمون روايات أيضا دلت على ذلك، دلت على أنه لو رهن العبد وارتفع سعر العبد، الإمام عليه السلام يقول هذا الارتفاع للمرتهن، لأن مثال حرة. وأيضا في رواية أخرى، إن شاء الله نقرأ هاتين الروايتين، هاتان الروايتان موافقتان لكلام ابن حمزة. نقرأ هذا المقطع ونقرأ الروايات حتى تكون الصورة واضحة، ثم نلاحظ رد الشيخ الأنصاري رحمه الله. قال: والحاصل يعني من كلام ابن حمزة في الوسيلة، أن ضمان العين المشترات بالبيع الفاسد لا يجتمع مع ضمان الخراج، يعني لا يجتمع مع ضمان المنفعة المستوفات، ومرجعه يعني مرجع عدم ضمان الخراج إلى أن الغنيمة والفائدة يعني الخراج بإزاء الغرامة في مقابل الغرامة. فإذا الغرم عليه فالغنم له، وهذا المعنى يعني ماذا هذا المعنى؟ عدم الضمان، عدم الضمان، عدم ضمان المنافع المستوفاة، مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة، مثل قوله عليه السلام في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري، الرواية التي أشرنا إليها في الدرس السابق، أنه أبيعك هذه الدار على أنه خلال سنة إذا جئت بالمال تردها علي. نقرأها إن شاء الله الرواية، فهذا فيها خيار. الإمام عليه السلام يقول: ألا ترى أنها لو أحرقت كانت من مال المشتري. هنا لو أحرقت يعني الغرامة تكون عليه، فكما تدخل غرامة احتراق الدار عليه، كذلك منفعة سكن الدار تكون له. ونحوه يعني نحو ما ورد في منفعة البيع في زمن الخيار للمشتري، ما ورد في الرهن وغيره. نقرأ هاتين الروايتين حتى يتنور المجلس بأنوار أهل البيت. كلا الروايتين هما لإسحاق بن يعقوب، إسحاق بن عمار، استغفر الله. إذن كذا إسحاق من الثقات، إسحاق بن يعقوب وإسحاق بن عمار، وكان إسحاق بن يعقوب فيه خلاف، بعضهم اشتبه وقال هو أخ الكليني محمد بن يعقوب وهذا إسحاق بن يعقوب. المهم الرواية الأولى عن إسحاق بن عمار قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده فقال: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، فجاء إلى أخي فقال: أبيعك داري هذا وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي. فقال عليه السلام: لا بأس بهذا، إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة، فأخذ الغلة، لمن تكون الغلة؟ فقال الغلة للمشتري، ألا ترى أنها لو أحرقت لكانت من ماله؟ رواية واضحة وصريحة. هذا في البيع الخياري. الرواية الثانية في الرهن عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم الإمام الكاظم، الرواية الأولى عن الإمام الصادق، الرواية الثانية الإمام الكاظم، قلت لأبي إبراهيم الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه آفة على من يكون؟ قال عليه السلام على مولاه، ثم قال أرأيت لو قتل قتيلان، هذا العبد لو قتل قتيل، على من يكون؟ قلت هو في عنق العبد، إذا في عنق العبد يعني في عنق مولاه، قلت هو في عنق العبد. قال عليه السلام قال ألا ترى فلما يذهب مال هذا؟ ثم قال أرأيت لو كان ثمنه 100 دينار فزاد وبلغ 200 دينار لمن يكون؟ قلت لمولاه، قال كذلك يكون عليه ما يكون له، هذا يكون عليه ما يكون له، يعني المنفعة في مقابل الغرامة. واضح ولا؟ الشيخ الأنصاري يناقش مناقشة دقيقة، يقول يوجد ضمانان، ضمان بالمسمى وضمان بالمثل أو القيمة. سؤال، المتبايعان والمتعاقدان حينما أقدما على المعاملة كانا قد بنيا على ضمان المسمى أو بنيا على ضمان أجرة المثل؟ الجواب أقدما على المسمى، بعتك هذا الكتاب بدينار، يمكن مبلغ وقيمة هذا الكتاب مثل هذا الكتاب 10 دينار، فالبائع أقدم على العوض المسمى، العوض الجعلي. واضح أو لا؟ إذن الضمان الذي يثبت بمقتضى العقد هو ضمان بالمسمى، والضمان الذي يثبت بمقتضى القاعدة هو الضمان الواقعي، يعني بالقيمة أو المثل. هنا هذه الرواية الشريفة، ماذا تقول الرواية الشريفة؟ الخراج بالضمان. هنا ماذا يستفاد منها؟ الخراج بالضمان، يعني له المنفعة في مقابل الضمان الذي أقدم عليه. هو أقدم على أي ضمان؟ هو أقدم على ضمان الجعلي المسمى. إذن هذه الرواية اللي تمسك ابها ابن حمزة، الخراج بالضمان، ناظر إلى أي ضمان؟ الضمان الجعلي، الضمان بالمسمى. واضح ولا؟ والضمان الذي ورد في هذه الروايات، ألا ترى أنها لو أحرقت لكانت من ماله، ناظر إلى أي ضمان؟ ناظر إلى الضمان بالمثل أو القيمة، يعني ناظر إلى الضمان الواقعي، لا الضمان بالمسمى أو الضمان الجعلي. وفرق كبير بين الضمان الجعلي وبالمسمى الذي يستفاد من قوله الخراج بالضمان، وبين الضمان الواقعي، الضمان بالمثل أو القيمة، المستفاد من الروايتين اللتين ذكرناهما. بعدين الشيخ الأنصاري يضرب صاروخين، بس أيام الشيخ الأنصاري ما في صواريخ رحمة الله عليه. يقول يا أخي يا أخي، وأنا أقول مو هو يقول، يا أخي يا أخي ماذا تقول في ضمان المغصوب؟ الغاصب لما يغصب كتاب هو أقدم على الضمان؟ ما أقدم على الضمان بغصبه. الشريعة تحكم بثبوت الضمان قهراً، هنا ثبوت الضمان قهران، بعد في مسمى، لا يوجد مسمى ناظر إلى ضمان المثل أو القيمة. بعد الضمان، ضمان المقبوض بالساوم، إذا تلف ذهبت إلى المكتبة لأشتري كتابا، قلبت الكتاب في تقليبي للكتاب مزقته أو عندي ما وقع عليه تلف الكتاب، هنا الآن أنا لم أقدم على الضمان، إلى الآن ما اشتريت الكتاب، يقولون يثبت الضمان. أغرم قيمة الكتاب أو مثل الكتاب إلى صاحب المكتبة، فهنا ضمان المقبوض بالساوم، يعني المقبوض عند الشراء والمساومة، وضمان المغصوب هذا ضمان قهري وليس ضمانا بسبب الإقدام على الضمان. واضح ولا؟ فالروايات الشريفة روايتين نظرة إلى الضمان القهري، الضمان بالمثل أو القيمة، والرواية التي تمسك بها ابن حمزة ناظر إلى الضمان بالمسمى. واضح إن شاء الله؟ دقة. شيخ الأنصاري لم يجتمع العلم والورع في رجل قط كما اجتمع في الشيخ الأنصاري. قال وفيه أن هذا الضمان، هذا الضمان أي ضمان، يعني هذا الضمان المستفاد من الروايتين، أي الضمان الواقعي، الضمان بالمثل أو القيمة، ليس هو ما أقدم عليه المتبايعان. الذي أقدم عليه المتبايعان هو ضمان المسمى، الضمان الجعلي، حتى يكون الخراج بإزائه، بإزاء هذا الضمان. الرواية الخراج بإزاء الضمان يراد بها الضمان المسمى، أنه أقدم على الضمان بالمسمى، وإنما هو هذا الضمان، الضمان الواقعي، أمر قهري حكم به الشارع، كما حكم الشارع بضمان المقبوض بالسوم وضمان المغصوب، مع أن الغاصب والسائم لم يقدم على الضمان. يريد أن يقول الشيخ الأنصاري رحمه الله نحن نلتزم بالضمان، لكن لا ببركة قاعدة الخراج بالضمان الناظرة إلى الضمان بالمسمى، بل ببركة حكم الشارع الناظر إلى الضمان الواقعي. يقول فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج، الذي في مقابله الخراج عن المنفعة، التزام الشيء على نفسه وتقبله، يعني تقبل الشيء وتقبله له للشيء، يعني وتقبل المتعاقد له للشيء مع إمضاء الشارع له، الشارع أمضى هذه المعاملة. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ ثم الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول وربما ينتقض ما ذكرنا. الشيخ الأنصاري هذه ما ذكرنا يعني إمضاء الشارع يقصد هكذا قوله فالمراد بالضمان الذي بإزائه الخراج التزام الشيء على نفسه، هذه العبارة الأخيرة. ربما ينتقد ما ذكرنا، يعني المراد بالضمان التزام الشيء على نفسه. يقول يوجد ناقض، ما هو هذا الناقض؟ العارية المضمونة. لاحظوا جيدا، العارية بما هي هي، هل تقتضي الضمان أو لا؟ العارية لا تقتضي الضمان، ولكن لو قال أعيرك الكتاب بشرط الضمان، إذا يتلف تضمنه، يثبت الضمان. هنا المعير أقدم على الضمان، والمستعير استعار الكتاب أقدم على الضمان، مع أن منفعة الكتاب ليست له، ما يملك المنفعة، وإنما ماذا؟ وإنما يتملك الانتفاع. واضح ولا؟ أنا أعيرك المزرعة، أعيرك البيت، أعيرك الكتاب، هو لا يتملك ماذا؟ لا يتملك، مع أنه أقدم على الضمان، ورغم ذلك ما يملك المنفعة وإنما يمتلك الانتفاع. فهذا يتعارض مع الخراج بالضمان، لأنه واضح ولا؟ قال وربما ينتقض ما ذكرنا في معنى الرواية بالعارية المضمونة، حيث إنه يعني المستعير أقدم على ضمانها، يعني استعار العارية مقبلا على ضمانها، مع أن خراجها ليس له، يعني مع أن منفعة خراجها يعني العارية ليس له، ليس للمستعير، لعدم تملكه للمنفعة، يعني لعدم تملك المستعير للمنفعة، وإنما تملك الانتفاع الذي عينه المالك. حال حال ماذا؟ حال حال الإباحة. الإباحة في الأعراس، هذه لقمة تفضلك، تريد الشيء يقول لك لا أنا ما أبيه لك، تشيل أنت تأكل، فأنت لا تملك العين ولا تملك منفعة العين، وإنما ماذا تمتلك؟ ماذا؟ الانتفاع. واضح ولا؟ فتأمل، لعله إشارة إلى عدة أمور، تذكر ثلاثة احتمالات أو أكثر يمكن تراجعون. طبعا هذه فتأمل موجودة في هذه النسخة، نسخ كثيرة ما موجود فيها فتأمل، في هذا بيان المطالب للشيخ عبد الله الياسي ما موجودة، في كتاب شيخنا المروج القزمي القزويني تمهيد المطالب ما موجودة، موجودة في هدى الطالب السيد المروج. توجد احتمالات، الاحتمال الأول فتأمل، لعله إشارة إلى أنه هنا لا يوجد لا ملك للمنفعة ولا ملك للانتفاع، وإنما توجد إباحة، ملكية ما موجودة. واضح ولا؟ احتمال الثاني، ولعل هذا الأوجه وجعل السيد المروج أول واحد، أول احتمال، لعله إشارة إلى كفاية الاستيفاء من الخراج، كفاية الانتفاع مع قطع النظر، ملك المنفعة أو لم يملك المنفعة، المهم لتحقق المطلب أنه يمكنه أن يستوفي المنفعة. الرواية تقول ماذا؟ الخراج بالضمان، الخراج يعني المنفعة، لك أن تستوفي المنفعة مقابل الضمان أو بسبب الضمان، وبالتالي لا يتم النقض بالعارية. أنت تقول هذه العارية، العارية المضمونة أقدم على الضمان ولم يملك المنفعة، خير يا طير لا يملك المنفعة، المهم يستوفي المنفعة. هنا التأمل يصير مستحكم وقوي. إذن فتأمل، لعله إشارة إلى كفاية استيفاء المنفعة. فإذا أمكنه استيفاء المنفعة صدقت القاعدة ماذا؟ الخراج بالضمان، يعني له أن يستوفي المنفعة إذا أقدم على الضمان، وهذا متحقق في العارية المضمونة. واضح ولا؟ ولا نشترط تملك المنفعة أو تملك الانتفاع، يكفي أن يستوفي الانتفاع. والحاصل يقول الشيخ الأنصاري أن دلالة الرواية النبوي المرسل لا تقصر عن سندها في الوهن، يعني سندها ضعيف، وهي أيضا دلالتها أيضا ضعيفة لا تقصر، فلا يترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حله إلا عن طيب النفس. يعني هذا الدليل الذي أقيم على ماذا؟ هذا الدليل الذي أقيم على الضمان، هذا دليل مشهور. خب، إن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن، لماذا؟ لأن دلالة الرواية الضمان فيه أربعة معاني، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. ما أدري نتطرق لها المعاني الأربعة ما نتطرق، تريد نتطرق ما بجز الوقت ما منكمل، يلا ما عليه، نتطرق إلى هذه المعاني الأربعة وستأتي. توجد معاني أربعة في الضمان. الرواية ماذا تقول؟ الخراج بالضمان. ما المراد بالضمان؟ القول الأول، المراد بالضمان مطلق الضمان، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، مطلق الضمان سواء كان بإقدام واختيار من الضامن أم لا. سواء كان من مال المالك أو لا مغصوب مثلا، مطلق الضمان. الاحتمال الثاني، أن يراد من الضمان الضمان المقيد بأنه أقدم عليه الضامن بتضمين من المالك، سواء أمضاها الشارع كما في البيع أو لم يمضيها الشارع كما في البيع الفاسد. وهذا ما ذهب إليه ابن حمزة صاحب الوسيلة، ليس المراد مطلق الضمان كما ذهب إليه ابن حمزة كما ذهب إليه أبو حنيفة. المراد بالضمان الضمان المقيد بأن المالك قد أقدم عليه، فهذا ما يشمل إذا كان مغصوب. القول الثالث، أن يراد من الضمان الضمان المقيد بقيدين، الأول إقدام المالك عليه، الثاني إمضاء الشارع له، وهذا ما ذهب إليه المشهور. المشهور قيد الضمان بقيدين، أولا إقدام المالك عليه، ثانيا ضمان الشارع إمضاء الشارع له. القول الرابع والأخير، المراد بالضمان الذي بإزائه الخراج خصوص الأرض المفتوحة عنوتان وقوتان، فتكون رواية الخراج بالضمان من الروايات المختصة بخصوص الأرض الخراجية، يعني بخصوص الخراج والمقاسمة، فلا تشمل موردنا. الخراج بالضمان، المراد بالخراج يعني غلة الأرض المفتوحة عنوة، فصير المعنى جدا خاص. الآن صار عندنا كم معنى للضمان؟ أربعة. بدأنا من المطلق ووصلنا إلى الأخص. المعنى الأول مطلق الضمان، المعنى الثاني الضمان المقيد بأن المالك أقدم عليه، الضمان الثالث الضمان المقيد بأن المالك أقدم عليه وأمضاه الشارع. الضمان الرابع خصوص الأرض الخراجية، خصوص الضمان في الأرض الخراجية، احتمالات أربعة. وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. لذلك ماذا يقول؟ قال والحاصل أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن. سندها أولا هي مرسلة ونبوية، فالرواية ضعيفة السند. وثانيا الدلالة أيضا فيها احتمالات أربعة، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح إن شاء الله. وربما يرد هذا القول، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.